أما بعد، حين كانت الغلبة في يوم من الأيام لأهل المادة على أهل الإيمان، خاطب ربنا تبارك وتعالى كلا من هذين الفريقين بخطاب رباني يضع الإنسان على حقيقة الأمر الذي هو فيه. خاطب الفريق المادي الذي علمه وعمله وقصده ومراده لا يتجاوز حدود المادة وكان وقتها غالبا، وخاطب الفريق الذي آمن وكان في وقت محنة وشدة بخطاب يستنهضه فيه ويضع له ورقة يستطيع من خلالها أن يبني نفسه وأن يحقق نهضته. أما الخطاب الذي خاطب به أهل المادة في آيات متصلات مع الخطاب الآخر فهو قوله تبارك وتعالى يخاطب الفريق الأول المادي: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، الذي حصلتموه من المكاسب مهما كان كبيرا فإنه لا يتجاوز هذه الحياة، تستمتعون بما أوتيتم وتنتهي عنده غاياتكم وتنقطع بانقطاعه مقاصدكم، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. ولفظ المتاع يفيد انقضاءه وذهابه في مدة قليلة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وواصل الخطاب في الآية نفسها، لكنه فيه التفت وهو يقول لأهل الإيمان: وما عند الله خير وأبقى. وما عند الله لا يعني أنه عطاء مؤجل، وما عند الله لا يعني أنه عطاء الآخرة وحسب، لا، فالذي عند الله مؤجل ومعجل، الذي عند الله وارد حاضر، لكن هذا الذي هو عند الله ينتظر أوصافه. ولو دققنا في الأوصاف التي يذكرها الأوصاف التي تهيئ لتلقي ما عند الله، عند الله النصر، وعند الله الرزق، وعند الله الرقي، وعند الله العلم، وعند الله السيادة، وعند الله العزة، وعند الله كل خير، وعند الله كل ما يحلم به الإنسان ليكون إنسانا يرتقي أعلى سدة في سيادة الكون. الاستحقاق للذي عند الله ذكره في عشرة أوصاف. هذه الأوصاف العشرة الكاملة لو أننا يا إخوتي قرأناها بتدبر وإمعان فإننا نجد أنها هي الصفات التي بها يتكون مجتمع النهضة. واقرأوا هذه الآيات متصلة قبل أن نقرأ مفرداتها مفردة مفردة. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الصفات التي يعدها ربنا تبارك وتعالى بها يستحق الإنسان، بها يكون مؤهلا لوصول الذي عند الله إليه. كثيرا ما اجتمع ببعض أهل الإيمان الذين يحملون في قلوبهم تصديقا، لكنني أرى أنهم يتعلقون بحقائق الغيب ويطلبون الذي عند الله ويطلبون نجدة غيب السماء ويطلبون جنود الله ويطلبون حضارة وتفوقا على الآخر مع تعطيل للاستحقاقات، مع تعطيل للتكليفات التي ينبغي عليه أن يستشعرها وأن يتحقق بها وأن يعمل بها قبل أن يتطلع إلى نجدة الغيب. مفهوم الإيمان لا ينفصل في حال من الأحوال عن الواجبات التي ينبغي على المجتمع أن يقوم بها. وهذه الآيات بيان رباني صريح يقول للذين يحلمون بالتفوق والنهضة ثمة مفردات عشرة: إن كنتم تريدون وصولا إلى تفوق أو بناء أو حضارة لابد لكم أن تتحققوا بها، وإلا فسنة الله سبحانه وتعالى أنه يكل من لم يتحقق بها إلى موازين المادة، فمن تفوق في المادة كان غالبا. هذه المفردات العشرة: المفردة الأولى للذين آمنوا، مفردة الإيمان، لأن كل التكاليف تبنى على الأصل الإيماني، فلا قيمة لسلوك لا يستند إلى حقيقة الإيمان. وقد قلت في الأحاديث الماضية إن حقيقة الإيمان التي يدعو إليها قرآننا ليست فلسفات تكرر وليست عبارات تردد، إنما هي حالة شعورية يشعر فيها الإنسان في باطنه بالمحبة التي تحركه، يشعر فيها أنه موصول بالغيب، يشعر فيها بالتواصل ليكون متحققا بحقيقة العبدية، ليكون متحققا بمعنى الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحبيبا. هذه الحقيقة إذا لم تتحول إلى عاطفة وشعور من خلاله يستشعر الإنسان خفقة قلب، من خلاله يستشعر فيضان دمعة، من خلاله يستشعر أنه محتاج إلى الله وأن الله تبارك وتعالى وليه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغدق عليه نعمه وكرمه. هذا الشعور الباطن الذي يجعل من الإنسان متوقدا في باطنه، يجعل في باطنه موقدا، يجعل في باطنه جزوة إيمان تحركه حتى لا تكون حركته منبعثة عن مجرد تدبير عقلي، إنما تكون حركته منبعثة عن محبة وعاطفة، إنما حركته تكون منبعثة عن شعور بذلك التواصل الذي يشعر به مع الغيب. تلك هي حالة الإيمان التي ارتقى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نحن في بنائنا للمجتمع النهضوي لم نعر هذا الجانب اهتماما كبيرا، ينبغي علينا ونحن نتحدث عن البناء النهضوي ألا نغفل أصله وأساسه للذين آمنوا. ثم جاء بالوصف الثاني الذي هو فرع أول من فروع الإيمان، والذي عبر عنه بقوله وعلى ربهم يتوكلون، إنه الاستناد. إلى من تستند أيها الفقير؟ هل تستند إلى غني أم تستند إلى الغني سبحانه؟ إلى من تستند أيها الضعيف؟ تستند إلى صاحب المنصب أم تستند إلى ملك الملوك؟ أنت أيها الجائع إلى من تستند؟ تستند إلى رجل تستجدي منه رزقا أو طعاما، أو أنك تستند إلى المطعم الذي هو يطعم ولا يطعم؟ تلك هي حالة التوكل، حالة التوكل ما تشعر به في باطنك من الاستناد. تستند لمن؟ في وقت حاجتك وفي وقت لا تشعر فيه بالحاجة، لأنك لن تخرج عن حاجتك إلى الله، ولن تخرج عن افتقارك، ولن تخرج عن فاقتك. أنت في كل الأحوال سائل، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فإذا كنت مستشعرا لذلك الاستناد، عندها لن تبالي، عندها لن تبالي حينما تخيفك الماديات أو تخيف غيرك. ألم يستند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد يوم مر به صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف فرماه الأطفال الصبية ورماه السفهاء بالحجارة حتى أدموا قدميه، وهو يقول: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. مستند إليك، متوكل عليك. إن كنت تريد هلاكي فذاك هو أمرك، لكنني أطلب منك، ولكن عافيتك أوسع لي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يخاطب من يستند إليه. إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، لك الرجوع في كل الأحوال يا رب. ثم أتى بالمفردة الثالثة التي هي أول مفردة سلوكية بعد الأصل الإيماني للذين آمنوا، وبعد الفرع الأول الذي أنتج الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، أتى بأول نتيجة سلوكية لذلك الإيمان، وهو الوصف الثالث الذي به يبنى المجتمع النهضوي، والذين يجتنبون كبائر الإثم، والذين يجتنبون كبائر الإثم. وهكذا ترتفع سوية الفضيلة في ذلك المجتمع الذي يريد الحضارة والنهضة. المجتمع المشغول بالرذيلة لن يبني ولا يستطيع أن يبني، لأن شبابه إذا شغلوا بالتحلل الأخلاقي لن يكون لهم نظر إلى البناء. فالبناء لا يقوم على شباب الرذيلة، البناء لا يقوم إلا على شباب الفضيلة. ولقد حدثني البارحة أخ كريم عن مجتمع فيه من يدعو إلى العلمانية، فيه من يدعو إلى تقدم اقتصادي، وجرب ذلك المجتمع في الدولة المجاورة لنا تركيا، جرب الأحزاب الكثيرة التي تدعي أنها ستحقق اقتصادا لكن لا تستطيع، لأنها تتناقض، شبابها شباب رذيلة وشباب الرذيلة لا يستطيعون أن يحققوا بناء اقتصادية، وكانت الديون تتراكم وكان التضخم المالي يزداد. فرأى ذلك المجتمع أن المنقذ له لا يمكن أن يكون في اقتصادي إلا شباب الفضيلة لا شباب الرذيلة. وهكذا تناقص التضخم المالي، واقرأوا الإحصاءات والتقارير الاقتصادية، من نسبة 40% إلى 6%. لماذا؟ ما الذي حصل؟ الفضيلة تبني والرذيلة تخرب. وهكذا قال ربنا سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم. لن تستطيع أن تجتنب كل إثم، لن تستطيع أن تجتنب كل خطأ، لن تستطيع أن تجتنب كل معصية، لكن الكبائر تستطيع أن تجتنبها. وقد قال في سورة أخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم المعصية الصغيرة التي تتوب منها، أما كبائر الإثم فبوجودها ينحل المجتمع. لابد أن تقع في الخطأ، كل ابن آدم خطاء، لكن كبائر الإثم تدل على الانحلال. لذلك قال سبحانه: وهذه واقعية الإسلام، هذه واقعية الطرح، إنه يقول لا تعصي، وهو يدعوك إلى المجتمع الذي فيه النهضة وفيه الحضارة والرقي، لكنه يضع لك مفردة واقعية فيقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم. ثم قال وهو يعد المفردات: والفواحش، يعني والذين يجتنبون الفواحش، لأن الإثم غير الفواحش. وهذه قضية ينبغي لنا أن نفهمها يا إخوة، لأن الإثم مفهوم شرعي، فلا يجوز أن تقول عن أمر إنه إثم ما لم يرد فيه نص. أما الفواحش فهو المستقبح. الفاحشة في اللغة ما كان مستقبحا، فكان مفهوم الفواحش أهم وكان مفهوم الإثم أخص، لأن كل إثم هو فاحشة، وليست كل فاحشة تدخل في مفهوم الإثم الشرعي المنصوص عليه، لأن المستقبح كبير وكثير، وربما تجاوزه النص. المستقبح، الفواحش، الشتيمة، يقال أفحش الرجل إذا أكسر السباب، لأن ذلك من المستقبح الاجتماعي، من المستقبح العرفي، لأن الإنسان يهبط به عن سدة المروءة. المجتمع حتى لو كان فيه غير المسلمين، المسلمون يلتزمون الابتعاد عن الإثم، والمجتمع كله بمسلمه وغير مسلمه مطالب بالابتعاد عن الفواحش، المستقبح العرفي. هل تظنون أن الإسلام حينما يبني مجتمعا يهمل غير المسلم؟ هل تظنون أن الإسلام حينما يبني المجتمع يبنيه ليستأصل غير المسلم؟ لا، وقد رأيتم كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة الذي فيه الأصناف الثلاثة: الصنف المتبع المخلص الصادق، والصنف المنافق الذي يطعن في الظهر، والصنف الذي يخالف في الدين والاعتقاد الذي هو صنف اليهود. ثم كتب معاهدة ودستورا جامعا شاملا. إذا لم نفهم هذا يا إخوتي لا يمكن لنا أن نستوعب ما تعني كلمة المجتمع. إذا كنتم تظنون، وهذه كلمة يسمعها العالم وأبثها للعالم وأقول على الشباب المسلم أن يفهم معنى التعايش، أن يفهم أن بناء المجتمع لا يعني استئصال الآخر، أن يفهم أن الإسلام لا يقدم مشروع استئصال للآخر، إنما يقدم مشروع تعايش فيه انتفاع للمستقبح. إن عمر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أيضا كانا يطوفان في المدينة، فرأى عمر رضي الله عنه كأس خمر أو كأسا كان يستعمل للخمر في بيت رجل، نظر بعينه، ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن هذا الرجل كيف يشرب الخمر. عبد الرحمن بن عوف نبهه وقال: يا أمير المؤمنين، هذا التجسس، أنت أدخلت نظرك إلى بيته وما يدريك ما في الإناء، هذا إناء لا يستعمل إلا للخمر، لكن لم ترى الخمر فيه. انظروا، انظروا إلى ذلك الترفع، انظروا إلى ذلك الرقي. فالبيوت لها حرمات، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وما أكثر ما يكون في البيوت. لكن في المجتمع الإسلامي البيوت لها حرماتها، لكن ما يسمى بالمرافق العامة حق عام. فالإسلام لا يدخل إلى بيوت الناس، لكنه ينشئ مجتمع تعايش ينتفي في ظاهره، في ظاهره، في صورته ينتفي القبح. ثم أتى بالوصف الخامس لمجتمع النهضة الذي يبنيه، فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إنه مجتمع الأخلاق. تدخل إلى بلاد الغرب وتكون فجأة في أزمة مرورية، لكن لا تسمع صوت زمور واحد، الكل ينتظر. لكن ماذا ترى في بلادنا؟ لو أن رجلا أخطأ وخدش سيارة رجل، ربما تقوم قيامته. إننا بحاجة إلى تدريب طويل على الأخلاق. مجتمع نزق لا يعرف معنى الحلم. وحدثني أخ كريم أنه رأى السياح في مدينة من المدن السورية عندما رأوا مشهد الزمامير حملوا الكاميرا لأنه شيء غريب يحكى، يعني تحفة من التحف، هذا يدخل في طرائف العالم وسجل بالكاميرا بالصوت والصورة هذا المشهد. هذا يعبر عن انعدام التربية الأخلاقية، ونحن نريد بناء مجتمع نهضة. وأكثر من هذا، لو أن واحدا من الناس أخطأ وكان الذي أخطأت معه في مركز منصب، في مركز مسؤولية، عند ذلك سترى العجب العجاب، لأن المرافقة وغير المرافقة ستنهال عليه بالشتيمة، بالضرب، إلى آخر ما هنالك. أي مجتمع هذا؟ مجتمع النهضة هو المجتمع الذي يقول فيه القائد الأعلى للأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان له قصاص عندي فليقتص مني. ويأتي صحابي ويقول: يا رسول الله، كنت تسوي الصف وبيدك عصا وبطني مكشوف فوكستني بالعصا. يقول صلى الله عليه وسلم: هاك العصا واقتص مني. يقول: لا، كان بطني مكشوفا، اكشف بطنك يا رسول الله. فيكشف رسول الله عن بطنه ويقول: اقتص مني. والصحابة يزمجرون ولا يفهمون مراد الصحابي، فلما رأى الصحابي بطن رسول الله قطعها وقال: أردت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك. القائد الأعلى للأمة، القائد الأعلى للمرسلين، سيد الكائنات، حبيب رب العالمين، هذا مجتمع النهضة الذي فيه الأخلاق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أما الوصف السادس فهو الذي عبر عنه بقوله: والذين استجابوا لربهم. ومعنى الاستجابة نفهمه في آيات أخرى، حين يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي آية أخرى يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ومن قرأ الآيتين يفهم مراد الله تعالى من مفهوم الإجابة والاستجابة. فالإجابة تقتضي تلبية النداء على الفور، لأن الآيتين توجهان وتقول في الآية الأولى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت تستطيع الآن أن تستجيب ولا تدري في أي لحظة يحول الله بينك وبين قلبك. وفي الآية الثانية يقول: من قبل أن يأتي يوم. فمفاد الآيتين الإسراع والتلبية بالحال من غير تردد. إلى متى نشاور عقولنا؟ هل نذهب إلى شرع ربنا في معاملاتنا؟ أم إلى ما تمليه مصالحنا وأهواؤنا؟ إلى متى؟ ألم يقل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ إلى متى نفكر متى نتوب؟ إلى متى نفكر متى نرجع؟ إلى متى نفكر متى نصلح أحوالنا، أحوال أسرنا، أحوال أولادنا، أحوال نفوسنا؟ فاستجيبوا معناها لب النداء من غير تأخر. والذين استجابوا لربهم، فلم يكن عندهم تردد ولا تأخر في الإجابة. أما الوصف السابع فقد عبر عنه بقوله وأقاموا الصلاة ولم يقل صلوا. كان في الصلاة قيوميتها، وقيومية الصلاة وجود روحها مع صورتها. فإذا ركعت هل ركعت؟ وإذا سجدت هل سجدت؟ فشتان شتان بين انحناء هامتك وبين الركوع، وشتان شتان بين أن تلامس جبهتك الأرض وأن يلامس قلبك الأرض، شتان شتان بين أن تكون خاضعا خاشعا مستغرقا، تكون في حال من قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه هي إقامة الصلاة، إقامة الصلاة التي كان يقول فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ولم يقل أرحنا منها، أرحنا بها. فكان ينتظرها وهو مشتاق إلى اللقاء. وأعظم أوقات الإنسان لقاؤه بربه في وقت الفريضة، وقت الفريضة. إياك أن تتوهم أن وقت النافلة هو الوقت الذي به تتقرب، لا. أحب شيء إلى الله أن تتقرب إليه بما به افترضه عليك، فاللقاء الذي لا يمكن أن يماثله لقاء هو لقاؤك بربك في الفريضة. وأقاموا الصلاة، ثم انتقل إلى الوصف الثامن فقال وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم، وكم خسرنا حينما فقدنا الشورى، وكم خسرنا حينما لم نفهم ذلك المقوم النهضوي الحضاري الذي فيه يستشير الإنسان العاقل الإنسان العاقل ليصل الجميع إلى اتفاق، أو ليصلوا إلى ما يسمى بالأغلبية. انظروا إلى ما يعيش العالم اليوم، هذه الصورة إذا لم تحرك عقلاء المسلمين، إذا لم ننظر إليها على أنها من المذكرات لنا، انظروا كيف يدعى الكرادلة من كل بقاع الأرض ليجتمعوا في مكان واحد من كل الأرض ثم لينتخبوا رأسا لهم. فقدنا مركزية السياسة بعد انتهاء الخلافة الراشدة، حيث بدأت الساسة من ذلك الوقت يتجمعون على مصالحهم، وفقدنا معها المركزية العلمية، مع أن العلماء كانوا يقولون الجماعة العلماء. وابن المبارك عبد الله بن المبارك حين سئل عن الجماعة نص كما في سنن الترمذي أن الجماعة جماعة العلماء. فانتفاء المركزية السياسية لا يعني انتفاء المركزية العلمية، لكن أين المركزية العلمية؟ أين هيئات العلماء؟ لو كانت قضية فصل الدين عن الدولة في واقع الإسلام مساوية لما عليه الحال في المسيحية لكان ذلك يرضينا. لو أن الدولة تركت المسلمين والمناصب الدينية لكان هذا أصلح لنا. لكن فصل الدين عن الدولة بمعنى لا ينبغي أن يتدخل الدين في الدولة، ولا مانع أن تتدخل الدولة في الدين، هذه إشكالية. كان في بلادنا علماؤنا لديهم رابطة العلماء، لديهم الهيئات، وكان ينتخب الرجل الكفء
ليكون في منصب الفتوى، وبعد ذلك قضي على هذا النظام وتحولت كل مناصب الدينية إلى تعيين. لماذا؟ المهندسون لهم نقابات، الأطباء لهم نقابات، إلا العلماء لماذا؟ ونحن نعيد بناء مجتمعنا اليوم، ونحن نعيد تركيبته، ألا ينبغي علينا أن نتنبه إلى ضرورة اجتماع علماء الأمة؟ أليس هذا هو معنى وأمرهم شورى بينهم؟ فإذا لم يحصل هذا الترابط لإقامة الشورى فلا يمكن في حال من الأحوال أن تقوم لنا قائمة، وإذا لم يكن لعلمائنا رابطة أو هيئة أو جماعة لا أعتقد أنه سيكون للمجتمع قائمة أبدا، لأن اجتماع علماء الكون وحده لا يكفي، لابد من اجتماع علماء الكون، لكن لابد من اجتماع أهل التربية أيضا، لابد من اجتماع الذين يشتغلون بتهيئ هذا المجتمع تهيئا أخلاقيا وعلميا. أما الوصف التاسع الذي أشرت إليه أكثر من مرة، والذي هو عنصر مهم والذي ذكره ربنا في هذه الآية، فهو قوله سبحانه: ومما رزقناهم يقون. إذا التحمت أموال الأغنياء مع فكر العقلاء تكون لنا نهضة، وإذا بقينا في الفردية سنبقى في الشتات والضياع. أما الوصف العاشر الذي هو الوصف الأخير لصفات المجتمع النهضوي كما يذكر القرآن معبرا عنه بقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أمة لا تقبل العدوان، وأمة لا يكون في تربيتها وفي تربية أطفالها وفي تربية شبابها أنها أمة عطاء، أمة رحمة، لكن حينما يبغي غيرها عليها لن نقول كما قال الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا، لكننا نقول: ألا لا يبغي أحد علينا، فإننا إذا بغى أحد علينا سننتصر. انظر: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتصرون لحرماتهم لأوطانهم. إذا كان الأجنبي يتوهم أن شباب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد الإسلامية لن يكون لهم شأن إذا اعتدي على هذه البلاد فإنهم يتوهمون. لا، نحن أمة سلم مع المسالمين، نحن أمة رحمة وسلام مع من يدعو إلى السلام، لكن لو لا قدر الله اعتدي على هذه البلاد كل واحد منا قنبلة. لا شك على العالم كله أن يسمع أن هذه البلاد أرض محرمة، ينبغي على أعداء السلام من الصهيونية أو أزيادهم أن يعلموا هذه الحقيقة. نحن لا نعتدي على أحد، نحن لا نصدر بغيا ولا عدوانا، لكن لو اعتدي على هذه الأرض فنحن شعبا واحد ونحن أمة واحدة وكلنا جنود الله وكلنا جنود الوطن، وكلنا لا يسمح لغريب أن ينتهك حرمة هذا البلد المبارك. هذه مفردات عشرة، بها يكون المجتمع قوية، وبها يكون نهضوية، وبها يكون رقيه وحضارته. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أقول هذا القول وأستغفر الله.